الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع والأربعون بعد المئة من سنن أبي داود، وهو السابع من كتاب النكاح. قال: باب في المقام عند البكر، أي إقامة الزوج عندها بعد الزفاف، فهذا حق واجب لها إلا إذا تنازلت به. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج اثنتين في ليلة، لأنه سيضيع حق أحدهما. قال: بالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، روى له مسلم أكثر من 1000 حديث. قال: أخبرنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها 3، لأنها كانت ثيبا، فقد تزوجها قبله عبد الله بن عبد الأسد، ثم قال: ليس بك وفي نسخة لك على أهلك هوان، أي احتقار، هذه 3 حق لك، فإن شئت الزيادة إن شئت سبعت لك، يعني يعطيها 7 ليال كما هو حال الأبكار. لكن قال: وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قال: وفي رواية لمسلم: وإن شئت ثلثت ثم رددت درت. قال: الثلث. وفي رواية الدارقطني: إن شئت أقمت عندك 3 خالص لك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قالت: تقيم معي 3 خالصة. أخرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ والدارمي. قال: وبالسند المتصل حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها 3، زاد عثمان وكانت ثيبة. وقال: حدثني هشيم قال: أنبأنا حميد قال: أخبرنا أنس. ساقه من أجل تصريح حميد، لأن عنعنته قد تضر. وأخرجه أحمد وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا هشيم وإسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا تزوج البكرة على الثيبة قام عندها 7، وإذا تزوج الثيبة قام عندها 3، ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصره عند مالك والدارمي أيضا. قال الشوكاني رحمه الله: بهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله من السنة كذا وبين رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس وقالوا فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البيهقي والدارقطني والدارمي وغيرهم. انتهى مختصرا. قال الشارح: أحاديث الباب تدل على أن البكر تؤثر بسبع والثيب 3. قال: وهذا في حق من كان له زوجة قبل الجديدة. وقال ابن عبد البر حاكيا عن جمهور العلماء: إن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، وسواء عنده زوجة أم لا. وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا فيجب. قال رحمه الله: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا، يعني قبل أن يعطيها من المهر شيئا، هل هذا يجزئ؟ نعم، إذا كانوا قد اتفقوا على المهر. قال بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال: أخبرنا عبده بن سليمان قال: أخبرنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ وأخرجه النسائي وأحمد بنحوه. والحطمية منسوبة إلى الحطم، سميت بذلك لأنها تحطم السيوف. وقيل منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدروع. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها، وهو المعروف عند الناس كافة. قال أخرجه النسائي وهو مخرج عند النسائي وأحمد. وبالسند المتصل حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: أخبرنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة قال حدثني غيلان بن أنس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال يا رسول الله ليس لي شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها، لكن غيلان لم يوثقه معتبر، ولعل هذا لم يكن قد سمى المهر، وإلا فالمهر يجزئ. قال وبالسند المتصل حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال أخبرنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله، تقدم أن غيلان مجهول. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعف حين ولي القضاء عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا، ضعيف. وأخرجه ابن ماجه ضعيف لضعف شريك. قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة، ففيه علتان. فانظر إلى خيثمة هذا كان ضعيفا في الحديث، ومع ذلك قال الأعمش ورث خيثمة 200,000 درهما فأنفقها على الفقراء، وثقه ابن معين، فأقصد لم يسمع من عائشة، أما الضعف فليس بضعيف. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أنبأنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن سلسلة حسنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء، الصداق معروف المهر، والحباء هو المسمى عند العرب بالحلوان، يعطيها الزوج أو يعطيها غير الزوج، أو عدة يعني توعد بشيء لجبر خاطرها قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. ابن جريج مدلس وقد عنعن، والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. وأيضا هذا الذي تعطاه المرأة بغير مهر كهدية وعدة ثم وقع بينهم الفراق، هل تلزم بإعادته مع الخلع أو يقسم على النصيف من المهر؟ الصحيح ليس له الرجوع فيه، وينبغي للإنسان أن يتنزه عن العود في هبته، كأن يكون قد ساقى هدية أيام خطبتها ثم يقول هات كل ما أعطيته، هذا ما يليق. وأما أخذ الآباء من مهور بناتهم فقد قال به بعضهم ومنعه بعضهم، بل كان بعض العرب يعده مكرمة، حتى قالوا نحن لا نأخذ حلوان على بناتنا، أي لا نأخذ من مهور بناتنا شيئا. قال الشارح في الحديث دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء أو عدة، ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له، سواء كان وليا أو غير ولي أو المرأة نفسها. وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكره من أخنا وأب، والنكاح صحيح. وذهب الشافعي أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل، كذا في النيل والسبل، وفي بعض البلدان يتوسعون جدا فيعطى الخال ويعطى الجد، وإذا مرت بقرب مقبرة تعطى، وإذا دخلت من الباب تعطى، وقبل أن تنزل من السيارة وعند كشف وجهها. المهم يحتاج إلى ميزانية تكون في جيبه في تلك الليلة، أحسن من زيجات أهل السنة، يرجم بما معه ويستلم زوجته بغير شيء. أما أولئك بقي ما تنتهي الزواج إلا وقد قصم ظهره. قال باب ما يقال للمتزوج أي من الدعاء. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الترفيع الدعاء، وأهل الجاهلية كانوا يقولون بالرفاء والبنين، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تزوج قال بارك الله لك، أي في زوجتك، وبارك عليك، أي بارك لك وبارك فيك، وجمع بينكما في خير. وهذا من أحسن الأدعية، لأن المرأة إذا جمعت مع زوجها في خير حسن الحال. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي: باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى. العقد باطل وتستمر في حبلها حتى تضع. قال: وبالسند المتصل حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري. المعنى قالوا: أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا يقال له بصرة، قال تزوجت في نسخة بصرة ويقال نظرة، قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها، وقال ابن أبي السري فاجلدوها، وقال فحدوها. لكن هذا الحديث كما ترى فيه عنعنت ابن جريج ولا يثبت، لأنه منكر. القول بتعبيد ولد الزنا قول منكر، فهو يلد حرا فكيف يعبد؟ قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب، أرسلوه كلهم، انظر مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديث جعل الولد عبدا له. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى يعني ابن، أنا مكتوب ابن كثير ولعله ابن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرته أو بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه، زاد وفرق بينهما، وحديث ابن جريج تم. قال الخطابي رحمه الله: في الحديث حجة إن ثبت لمن رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح، وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن النكاح جائز، وهو قول الشافعي ولط على مذهبه مكروه، ولا عدة عليها في قول أبي يوسف، وكذلك عند الشافعي قال: ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى، لأن في مثل هذا الحديث من رواية أبي نعيم عن ابن المسيب أنه فرق بينهما، ولو كان النكاح وقع صحيحا لم يجوز التفريق. أيضا لا يجوز له أن يأتيها على هذا الحال بعد أن يعلم بحملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل زرع غيره. قال: باب في القسم بين النساء. وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. خرجه الترمذي وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد بنحوه والدارمي. هذا الحديث فيه الوعيد لمن مال عن زوجته إلى زوجته الأخرى، بمعنى أنه لم يأتي بالعدل بين الزوجات، وليس المراد به ميل الحب، إنما المراد به ميل ماذا؟ ميل القسمة. والحديث لا يثبت. يقول الشيخ مقبل في أحاديث معلة رقم 24 و400: هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات رجال الصحيح، ولكن الترمذي رحمه الله يقول: إنما أسند هذا همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة كان يقول: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. فرفعه شاذ، قال أبو عبد الرحمن يعتبر شاذا، وقد خالف همام هشاما وسعيدا، وكل واحد منهما أثبت منه في قتادة، والله أعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي، وقد روي مرسلا، هذا الحديث أيضا روي مرسلا لا يثبت. قال الترمذي أن المرسل أصح. قال أبو داود: يعني القلب، وهو في أحاديث معلّة ظاهرها الصحة رقم 89 و400. قال الوادعي رحمه الله: هذا الحديث بهذا السند إذا نظرت إلى سندي وجدته صحيحا على شرط مسلم، ولكن الإمام النسائي رحمه الله يقول بعد إخراجه: أرسله حماد بن زيد، انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد فيه ضعف عن هشام بن عروة، روايته عن هشام أحسن من غيرها، عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بن زمعة حين أسنت وفرقت، أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في نسخة تقول في ذلك: أنزل الله عز وجل في أشباهها وراه. قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. أخرجه البخاري مختصرا، وأخرجه مسلم أيضا، وهو عند ابن ماجه وأحمد مختصرا، وفيه أن القسمة واجبة إلا إذا تنازلت المرأة عن حقها فلها ذلك. قال الشارح: الحديث فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه، والتأنيس لها واللمس والتقبيل، وفيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وأنه كان خير الناس لأهله، وفيه دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها، ويعتبر رضا الزوج، ولأن له حقا في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال: حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا، وفي رواية يستأذننا، إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت: ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء. قالت معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. متفق عليه، وأخرجه أحمد. قال النووي رحمه الله: هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستمتاع والمطلق ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس، بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفي خدمته ومعاشرته والاستفادة منه وفي قضاء حقوقه وحوائجه وتوقع نزول الروح الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك، انتهى. قال الحافظ في الفتح بتأويل: ترجي أقوال، أحدها تطلق وتمسك، ثانيها تعتذر من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها، ثالثها تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت، انتهى. قال البغوي: أشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن، وذلك أن التسوية بينهن في القسم كان واجبا عليه، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن. وفي السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابونوس، وحدتين بينهما ألف ثم نون مضمومة وواو ساكنة وسين مهملة، قال الحافظ: مقبول من الثالثة، نعم هذا مقبول، أي حديثه غير ثابت. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء يعني وفي رواية تعني في مرض فاجتمعنا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكنا فإن رأيتنا أن تأذن لي فأكون وفي نسخة فأكون عند عائشة فعلتنا فأذن له خرجه البخاري بنحوه وابن ماجه وأحمد لأن المريض يثقله التنقل من مكان إلى مكان وقد لا يتعود النساء على نوع طعامه وعلى دوائه بينما إذا استقر عند واحدة منهن يرجى أن ينتبه له لا سيما والنساء تتفاوت في الخدمة والعناية. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه لأن كل واحدة لها حق في سفرها معه فيختار من طارت عليها القرعة فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فيه العمل بالقرعة في القسمة بين الشركاء وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما الحديث متفق عليه وأخرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي. إذن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعدد أن يلازم الشرع ليست العلة كثرة الزوجات بقدر ما يكون الإنسان مراقبا لله سبحانه وتعالى في العدل بينهن فالمرأة تنتابها الغيرة مع العدل فكيف إذا لم يكن هناك عدل بينهن بحيث يؤدي إلى قسوة القلوب وتنافر الأبدان والقلوب وزيادة الغيظ في قلوب بعض النساء. قال باب في الرجل يشترط لها دارها أي يشترط في العقد الإقامة معها في بلدها فهل يجوز له أن يخرجها من بلدها أم لا وظاهر الحديث أنه ليس له ذلك لكن عندنا ما سيأتي إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج هذا فيما لم يكن الشرط مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال وبالسند المتصل حدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد عن عقبة بن عامر عن رسول الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. الشروط ينبغي الإنسان أن يلازمها جميعا وأن يكون ممن يفي بعهده يوفون بال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الشارح والظاهر أن المراد به كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا ومن لا يقوم بالعموم يحمله على المهر أو على جميع ما تستحقه المرأة من الزوج من المهر والنفقة وحسن المعاشرة ونحوها. قال النووي قال الشافعي وأكثر العلماء بأن هذا الحديث محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكنها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها ونحو ذلك. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال أحمد وجماعة يجب الوفاء بالشرط مطلقا لحديث حق الشروط انتهى الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح. الحديث متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال باب في حق الزوج على المرأة أي أن حقه عليها عظيم وما أكثر النساء المضيعات لحقوق الأزواج. يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ويقول الله عز وجل للرجال عليهن درجة. قال وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا إسحاق بن يوسف عن شريك تقدم أنه ضعيف عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة بلد قديمة جهة العراق بظهر الكوفة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم المرزبان الفارس الشجاع المقدم على القوم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يسجد له لأنه أعظم المخلوقات وأكرم الموجودات المخلوقة قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله حق أن نسجد وفي نسخة يسجد لك قال وفي نسخة فقال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق في إسناده كما ترى شريك وقد تكلم في غير واحد ولكن له شواهد دون جملة أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا وأحمد قال في السند المتصل حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية إلا بات الذي في السماء ساخطا عليها وهذا في حكمة إذا كانت مستطيعة لذلك أما إذا كانت مريضة فهي معذورة ليس على المريض حرج هكذا يقول الله عز وجل ليس على المريض حرج فحقه عليها عظيم وتجد أحدهم يقول طاعة المرأة لزوجها إنما هو من المستحبات ما دليلهم على الاستحباب والله عز وجل قد فضله عليها في كثير من شأنها وأخبر أن له درجة ومنزلة إلا أنه لا يكلفها ما لا تطيق ولا تطيعه في غير المعروف إنما الطاعة في المعروف والحمد لله رب العالمين.